بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فدرس هذا اليوم حول قاعدة العادة محكمة، وهي القاعدة الرابعة من القواعد الخمس الفقهية الكبرى. وهذه القاعدة كذلك من القواعد التي درج أهل العلم والفقهاء في بناء كثير من الأحكام الشرعية عليها، ولا سيما في أبواب المعاملات وألفاظ الناس وتعاملاتهم. ويكون الحديث بإذن الله حول هذه القاعدة في عدة عناصر: مقدمة أولا حول نشوء العادات والأعراف، المعنى التفصيلي للعادة، ثم المعنى التفصيلي للعرف، علاقة العرف بالعادة أو الفرق بينهما، أقسام العرف، تقسيمات العادة، الفرق بين العرف والإجماع، شروط إعمال العرف، أسباب نشوء العرف، حجية العرف، دليلية القاعدة أو حجيتها، تعارض العرف مع استعمال الشارع وتعارضه مع اللغة، وتعارض العرف الخاص مع العام. ثم نأتي على بعض القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة. فأول هذه الأشياء وهي مقدمة حول نشوء الأعراف والعادات، ذلك أن كل عمل اختياري يفعله الناس لا بد له من باعث يبعث على فعل هذا الأمر، وهذا الباعث قد يكون خارجيا كظهور منفعة وقصد من حصول هذا الشيء، ولذلك يكون العمل، وقد يكون العمل داخليا كحب الانتقام الداعي إلى الأخذ بالثواب. فإذا ارتاح الإنسان إلى عمل ما وكرره وأعاده أصبح بالتكرار عادة، فإذا ما حاكاه غيره فيه بدافع حب التقليد فكررت هذه المحاكاة وانتشرت بين الناس، ولذلك تصبح هذه العادة عرفا، إذ العرف حقيقته هو عادة الجمهور. وما ذكر يتعلق وما ذكرته يتعلق بالأفعال، وكذلك الحال في الأقوال على حد سواء، والبواعث تختلف من بيئة إلى أخرى حسب اختلاف الأحوال الاجتماعية والطبيعية والأنظمة والديانات ونحو ذلك. معنى القاعدة التفصيلي: أولا العادة، معناها في اللغة اسم للفعل المتكرر تكررا كثيرا حتى يصبح كالسجية والطبيعة، ولذلك قيل العادة طبيعة ثانية. أما في الاصطلاح فاختلفت أقاويل وتعاريف الفقهاء والأصوليين في تعريف العادة، ومما قيل في تعريفها أنها عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة. عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة. وهذا التعريف يشمل ثلاثة أمور: الأول ما يعتاده الفرد من الناس في شؤونه الخاصة، طريقة أكله وشربه ودخوله وخروجه ونومه، ويسمى هذا العادة الفردية. الأمر الثاني ما تعتاده الجماعات والجماهير من الناس مما ينشأ في الأصل من اتجاه عقلي أو تفكير أو غير ذلك الصحيح، وهذا الأمر يراد في العرف وسيأتي الحديث عنه بإذن الله مفصلا. الأمر الثالث الأمر المتكرر إذا كان ناشئا من سبب طبيعي كإسراع البلوغ ونضج الثمار في البلاد الحارة مثلا. العادة محكمة، محكمة في اللغة اسم الكلمة محكمة اسم مفعول من التحكيم، ومادة الحكم معناها المنع والفصل والقضاء، ومعنى أن الشيء محكم هو أن الأمر قد جعل إليه وفوض إليه. وفي الاختلاف ذكر بعضهم بعض شراح مجلة الأحكام العدلية أن معنى محكمة أنها هي المرجع عند النزاع، لأنها دليل يبنى عليها الحكم. والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة يتضح جليا مما سبق، أن العادة حسب معناها المتقدم هي المرجع والحاكم في تطبيق الأحكام التي تبنى على العادة. فكثير من الأحكام الشرعية مما لم يرد فيه نص ولم يرد له فيه تحديد فإن مرجعه إلى العادة، فالحكم في هذا الشأن أو ذاك هو العادة. هذا هو معنى القاعدة التفصيلي والإجمالي. ما هو ضابط الأحكام التي تبنى على العادة؟ ذكر السيوطي هذا الضابط بقوله: كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. معنى العرف، ما هو معنى العرف؟ العرف في اللغة مادة عرفة. العرف في اللغة يطلق على معاني حقيقية ومعاني مجازية. يطلق على المعاني الحقيقية وهي تنبئ عن الظهور والوضوح والارتفاع كالمعروف والجود وما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه. ويطلق على معاني مجازية كإطلاقه على أعراف الريح والسحاب والضباب مرادا به أوائلها. وذكر ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة أن مادة عرف العين والراء والفاء أصلان صحيحان يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض والآخر على السكون والطمأنينة. وأما العرف في الاصطلاح فهو عادة جمهور قوم في قول أو فعل. عادة جمهور قوم في قول أو فعل. وعلى هذا يظهر لنا من هذا التعريف العلاقة بين العرف والعادة. فالعرف نوع من العادة، والعرف هو عادة الجمهور كما في هذا التعريف أي الجماعة الكثيرة. والعادة قد تكون كما سبق إيش بالفرض. نعم. وذهب بعض الفقهاء إلى أن العرف لا يكون إلا في الأمور المنبعثة من تفكير وعقل، وأما ما سوى ذلك فإنها لا تعد عرفا. ذهب بعضهم إلى أن العادة لا تسمى عرفا إلا في الأمور المنبعثة من تفكير، وإلا فالأمور التي تكون من أسباب طبيعية ولا مجال للتفكير فيها قال إنها لا تسمى عرفا، مثل إسراع البلوغ ونضج الثمار في البلاد الحارة ونحو ذلك. وإن كان ذهب آخرون إلى أنها تشمل في الحقيقة، ولا دليل على اشتراط وتقييد أن يكون العقل داخلا في تحديد هذه الأوصاف العرفية. ما هي العلاقة بين العرف والعادة؟ وهل هناك فرق بينهما؟ ذهب بعض العلماء إلى أن العرف والعادة مترادفان وأن معناهما واحد، وذهب آخرون إلى التفريق بينهما. واختلف في التفريق، فقال بعضهم إن العرف يتعلق بالقول، إن العادة تتعلق بالفعل والعرف يتعلق بالقول. وقال بعضهم إن العرف يتعلق بالجماعة والعادة تتعلق بالفرد، وقيل غير ذلك من الفروق. لكن مما يظهر ان العلاقة بين العرف والعادة هي علاقة العموم والخصوص المطلق، ذلك ان العادة نوع من انواع العرف، فالعرف اخص اعم والعادة اخص، فكل عادة عرفا وليس كل عرف عادة، كل عرف يعني نقول كل عرف عادة وليست كل عادة عرفا. نعم. ما هي أركان القاعدة؟ أركان القاعدة ثلاثة. قاعدة الإنش العادة محكمة لها ثلاثة أركان. الركن الأول وهو العادات والأعراف. العادات والأعراف العادة محكمة. طيب العادات والأعراف هذا هو الركن الأول من أركان القاعدة. لكن العادات والأعراف لها أركان في الحقيقة، لها ثلاثة أركان. الأول المعتاد والمعتاد عليه والاعتياد. الأول المعتاد وهو الشخص في العادة الفردية، والجمهور في العادة الجماعية. نعم. أو العرف مطلقا. الثاني الركن الثاني من أركان العادات والأعراف المعتاد عليه أو محل الاعتياد، كالألفاظ المستعملة في معنى العرف مثلا يختلف عن المعنى اللغوي. الثالث الاعتياد أي تكرار العمل بما اعتيد عليه. تكرار العمل بما اعتيد عليه. هذه الثلاث أركان إيش؟ أركان إيش؟ العادات والأعراف التي هي الركن الأول من أركان القاعدة. الركن الثاني تحكيمها وإعمالها. ومعنى محكمة أنه مفوض إليها في الحكم. فقاعدة العادة محكمة لها كم ركن؟ ركنان وليست ثلاثة أركان. العادات والأعراف وأنها محكمة، والعادات والأعراف لها كم؟ ثلاثة أركان. المعتاد والمعتاد عليه أو محل الاعتياد والاعتياد وهو الفعل أو تكرار العمل. طيب نأتي إلى أقسام العرف، أو قبل ذلك تقسيمات العادة. العادة تنقسم إلى عدة تقسيمات باختلاف جهة هذه التقسيمات. أولا تقسيماتها من حيث شمولها بالدليل إلى عادات شرعية وغير شرعية. العادات الشرعية هي الثابتة بالشرع، أي أمر بها بالندب أو الإيجاب أو نهى عنها بالتحريم أو الكراهة، مثل إزالة النجاسة وستر العورة وإباحة بيع العراية ونحوها. والعادات غير الشرعية وهي التي لم يتناولها الدليل الشرعي لا بإثبات ولا بنفي، كشهوة الطعام والشراب والجماع ومدة الحيض وزمانه وزمان معاودته وأكثر مدة النفاس وإلى آخره. تقسيمها من حيث الثبات والتبدل، وهذا يتعلق بالعادات غير الشرعية فقط. يعني ان العادة تنقسم من حيث شمولها بالدليل الى شرعية وغير شرعية. غير الشرعية تنقسم الى عادات ثابتة وعادات متبدلة. العادات الثابتة كوجود شهوة الطعام والوقايه والنظر والمشي مما يدخل في الغرائز الثابتة في خلقة الانسان. والعادات المتبدلة وهي التي تختلف بحسب اماكنها وازمانها وأجوائها وأممها وحرفيها ونحو ذلك. أقسام العرف يقسم العرف إلى عدة أقسام على بحسب اختلاف جهة التقسيم. يقسم من ناحية موضوعه إلى قسمين: العرف اللفظي والعرف العملي. العرف اللفظي معناه أن يشيع بين الناس استعمال الألفاظ والتراكيب في معاني معينة، بحيث تصبح هذه المعاني هي المفهومة والمتبادرة إلى الأذهان عند إطلاق هذه الألفاظ من غير حاجة إلى قرينة وعلاقة عقلية. مثال ذلك استعمال لفظ البيت في بعض البلدان مثل تونس بمعنى الغرفة، واستعمال لفظ الدار في بعض البلدان كالكويت بمعنى الغرفة أيضا. وفي أغلب البلدان يستعمل هذان اللفظان، وهما البيت والدار بمعنى جميع البيت والدار. ففي تونس مثلا لو حلف وهم يستعملون لفظ البيت بمعنى الغرفة، فقال: والله لا أدخل بيت فلان، بيت شقيقة أخوه، بيت فلان. يحنث بدخول البيت كله ولا بغرفته؟ بغرفته الخاصة به. نعم. ولو حلف رجل مثلا من أهل الكويت وعندهم أن الدار تطلق على الغرفة، رحت الدار، وين فلان؟ قال: والله في داره، قصده ايش؟ في غرفته. فحلف أنه لا يدخل غرفة دار فلان. المقصود بذلك أن يحمل على العرف، العرف ايش؟ اللفظي، فيحنث إذا دخل غرفته. مثال آخر استعمال لفظ الدراهم بمعنى النقود التي يتعامل بها الناس في البلد من أي نوع كانت، مع أن الدراهم معنى خاص وهو النقود المضروبة من الفضة بوزن معين. بعض البلدان يستعملون لفظ الدراهم ويعنون بها النقود الورقية. فهل إذا وجدت مثلا عقد بين شخص وآخر ممن يتعاملون مثل ممن اعتادوا وتعرفوا على استعمال الدراهم بمعنى النقود، إذا وجد بينهما عقد ثم اختلف، هل تكون النقد أو القيمة التي ذكرت تقدر بالدراهم أم تقدر بعملة البلد؟ ايش تقولون؟ بعملة البلد، لأن مقصود الدراهم أصلا هذا ألف عرفي، هم تعارفوا على أن الدراهم هي العملة، عملة البلد، وإلا فالدراهم المعروفة هي التي تكون من الفضة بوزن معين. مثال ذلك بعض مثلا يطلق في بلاد الشام على النقود يسمونها ايش؟ مصاري. لما كان هذا الاطلاق له اصل، هو انه كان الجنيه المصري من قبل 30-40 سنة كان مرتفعا، وكان من اغلى وارفع العملات العربية. لكن بكل شيء اذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش انسان. ولذلك كانوا يسمونها مصاري، يعني شوف من اول الدراهم هي اللي يتعامل بها، فلا زالت الدراهم في بعض البلدان يتعاملون لانها هي الاصل، فاصبحت في حقبة زمنية هي الاصل، كان غالي يعني، فاصبحت في بلاد الشام والى الان يسمونها، يطلقون على النقود التي عندهم مصاري. نعم. كذلك من الأنواع أمثلة العرف اللفظي إطلاق الناس لفظ الولد على الذكر، مع أنه يطلق في اللغة إيش؟ على الذكر والأنثى. طيب القسم الثاني هو العرف العملي، ومعناها اعتبار الناس، اعتياد الناس على شيء من الأشياء في الأمور العادية وفي المعاملات كذلك. من أمثلة العرف العملي في الأمور العادية اعتياد بعض الناس تعطيل بعض أيام الأسبوع عن العمل، أو لبس أنواع معينة من اللباس، هذا عادة عملي. حنا الآن في السعودية نلبس الثوب والشماغ، قلنا في السودان يلبسون الثوب والعمامة، في اليمن يلبسون الثوب، وبعضهم يلبس غترا وبعضهم يلبس غترة يعتم بها مع الجنبية ومع الكوت، صح ولا لا؟ وهكذا هذا عرف. عرف ايش؟ لفظي ولا عملي؟ لفظ عملي. واما امثلة العرف العملي في المعاملات، منها اعتياد الناس عند شراء الاشياء الثقيلة ان يكون حملها على البائع، اعتياد الناس تقسيط الاجور السنوية الى قسطين او اكثر، كل ستة اشهر ان يكون عقد مثلا سنوي تتبع الاجرة بداية كل ستة شهور، هذا عرف عملي. اعتياد الناس في بعض البلاد تعجيل جزء من المهر وتأجيل الباقي الى ما بعد الطلاق او الوفاة، هذا ينتشر عند بعض الناس، معروف مرة لابد المهر يقسم الى مؤخر ومقدم. نعم. ينقسم العرف من جهة انتشاره بين الناس كلهم او اقتصاره على بعض الناس الى قسمين، عام وخاص. العام معناه ان يكون العرف في امر من الامور فاشيا ومنتشرا في جميع البلاد بين الناس، من امثلته جريان عقود الاستثناء في كثير من الحاجات واللوازم التي يحتاجها الناس كالأطعمة والأحذية والبنيان وبيع المعاطاة ودخول الحمام بدون تقدير كمية الماء او الزمن الذي سيمكث فيه هذا الذي يدخل الحمام، وما تزود به مثلا السيارة من مفكات ورافعة وعجلة احتياطية ونحو ذلك يكون داخلا في البيع. لو اشترى انسان سيارة فان هذه الامور تكون داخل عرفا، ما يحتاج النهي، قال والله يوم جاي يبيع اياه شرى لها بانوراما سيارة غالية، قام شلح هذه، قال وين العدة وين الاستبنة الكفرة، قال لا ما كتبنا في العقد انها داخل، ايش نقول؟ هل تحتاج الى ذكر هذه؟ لا تحتاج الى ذكر، سيحكم عليه ويلزم بتسليمها لان العرف جاري على انها داخلة في المبيع، والقاعدة الشرعية ايش؟ العادة محكمة، يعني تحكم في هذا المقام. نعم. وكذلك تقديم الاكراميات للخدم في الفنادق والمطاعم والمعفو عنه في الوزن. العرف الخاص هو معناه ان يكون العرف مقتصرا على بلد او مكان دون بقية البلدان، او يكون مقتصرا على فئة من الناس دون غيرها. والعرف الخاص كثير ومتنوع ومختلف نظرا لكثرة البلدان واختلاف مشارب الناس واتجاهاتهم. من امثلته استعمال لفظ البيت والدار بمعنى الغرفة كما سبق، فانهما عرفان مقتصران على بلاد معينة. ثانيا دفع جزء من اجرة العامل عند بدء العمل وتقسيط الباقي على مراحل العمل، فان ذلك عرف خاص لبعض فئات الناس، يعني مثلا اذا جيت في بعض الاشياء المصنعية لا يفعلها لك حتى تدفع جزء من القيمة، وبعض الاعمال او بعض الاشياء او في بعض البلدان لا بد تدفع القيمة كاملة، وفي بعضها لا تدفع شيء وانما تدفعها بعد انتهاء العمل، فهذا من العرف الخاص، وهذا ليس عاما في جميع البلدان. مثلا شراء البنزين مثلا عندنا هنا تدفع قبل ولا اذا خلصت، اذا عبالك وانت تدفع الاجره، لكن بعض البلدان كم تبي كم تأجر، او اللي تكون الكترونية لازم تدفع ثم تعبد، فهو عرف خاص. نعم. ولكن وينبغي ان يعرف انه لا تعارض بين التقسيمين، فقد يكون العرف اللفظي خاصا وقد يكون عاما، وكذلك قد يكون اللفظ العملي خاصا وقد يكون عاما. نعم. اقسام العرف من حيث موافقته او مخالفته، من حيث موافقته او مخالفته قواعد الشريعة او نصوصها، ينقسم الى قسمين، صحيح وفاسد. العرف الصحيح هو ما يعتد به او هو ما اجتمعت اركانه وشرائطه حتى يكون معتبرا الذي لا يخالف الشريعة، هو الذي لا يخالف الشريعة. مثل ما يتعلق بالأعراف والأداب الناتجة عن المصالح المرسلة، وقد سبق لنا الحديث عن المصالح المرسلة بالأمس، كنظام المرور، تعيين موظف الدولة وواجباتهم، ومراحل التعليم ودرجاتها، وإنشاء الجامعات والمدارس، وكالأعراف التجارية وتقديم الخطيب هدايا لخطيبة دون أن تحتسب من المهر، هذا عرف، عرف صحيح. طيب النوع الثاني هو العرف الفاسد، وهو ما لا يعتد به في الجملة، أو ما كان مخالفا لقواعد الشريعة، أو مبطلا لنصوصها، كتعارف كثير، كتعارف بعض الناس، أو تعارف بعض البلدان على كثير من المنكرات، مثل خروج النساء كاسيات عاريات متبرجات، وكاستحمامهن في شواطئ البحار وهن عاريات أو شبه عاريات لابسات ما يسمى بالمايوه، وربما اقتصرت عياذا بالله على السوأتين مما هو أشد المنكرات. هذا عرف الآن موجود في كثير من البلدان، المرأة لا تسبح في البحر إلا على هذه الطريقة، أو لا تخرج من بيتها إلا وهي كاسية عارية متبرجة. فهل هذا عرف؟ والله يقول واحد لا ما يصلح يا أخي، هذا ما يجوز. قال لا يا أخي هذا عرف كل الناس يسوونه. نقول صحيح العادة محكمة، ويصدق الفقهاء استدلوا بقالوا بحجية العرف، وأن العرف حجة يرجع إليها. كيف يا أخي ما تفهم؟ من قواعد الفقه الكبرى العادة محكمة، وقد تعرفنا، وهذا يوجد للأسف يا أخوان، يوجد حتى من بعض المنتسبين للعلم الشرعي في بعض البلدان. أنا سمعت أحدهم وهو متخصص في الفقه المقارن، والله ما يعرف شو الفقه المقارن، ويتكلم أن الحاجة، أن الحجاب تغطية الوجه عادة وليست شريعة وليس عرف، بل يحرم على المرأة أن تغطي وجهها. ليش؟ قال أنه يخالف أعرافنا، عرفنا أنها تكشف وجهها. العرف يقول إنه يخالف الشرع، يخالف كشف تغطية الوجه، يخالف العرف، والعرف هو المحكم. سبحان الله، وما أفسد هذا العرف، وما أفسد هذا العقل، وما أفسد هذا القول. نعم، وكتعارف الناس على لعب القمار بأشكاله المتعددة، وكفتح حانات الخمور واعتياد شربها. يقول لك والله خلاص البلد كله يشرب خمر، يعني خلاص هذا محكم، هذا فقيه تنكر عليه؟ لا لا لا، ايش تنكر يا اخي، العادة محكمة، انتم الفقهاء تقولون العادة محكمة، خلاص يا اخي البلد كله مليان، كل شارع فيه في حالة خمر. سبحان الله. وكذلك ما ينتشر عند بعض القبائل، سواء في بعض القبائل في الجزيرة العربية او في بلاد المغرب العربي، من حرمان المرأة من الميراث، وعدم مطالبتها بالطلاق بأي وجه كان، وعدم دفع صداق الله ونحو ذلك. كل هذه الأمثلة أنواع للعرف الفاسد، الذي يكون مخالفا لقواعد الشريعة أو مبطلا لنصوصها، وهو لا يعتد به ولا يلتفت إليه ولا تبنى عليه أي حكم من الأحكام. ما هو الفرق بين العرف والإجماع؟ العرف ذكرنا تعريفه، ما هو العرف؟ العرف ما تعرفه، هذا دور، ها؟ إيش؟ عادة جمهور قوم على قول أو فعل، جمهور، انتبه. طيب والإجماع، الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من الأمور، في عصر من العصور، على حكم شرعي. هذا تعريف الاجتماع، الإجماع. طيب ما الفرق بينهما؟ من خلال التعريفين يتضح لنا أن هناك فرق بين العرف وبين الإجماع. وذهب بعض المستشرقين إلى أن العادات تكون كالإجماع، واستدل بها على أنها تكون إجماع، مثل المولد النبوي. الآن خلاص أكثر البلاد الإسلامية تقيم هذه البدعة، فما دام أنهم يقيمونها فيجب أن تكون هذا إجماع على أنها سنة. عيد الميلاد منتشر في أكثر البلاد عادة، عيد رأس السنة، عيد المسيح، أعياد الشيعة الكثيرة التي لا عند لها ولا حصر، عيد الجلوس على الكرسي، عيد تنصيب الإمام ولي الأمر، خلاص كل البلاد، عيد الاستقلال. فيقولون إنها خلاص عادة وأجمع الناس، فخلطوا بين الإجماع وبين العادة. ومهما كانت هذه العادات إذا كانت مخالفة للشريعة فلا عبرة بها، ولا يلتفت إليها، ولا تحكم على الناس أبدا ما دامت مخالفة للشريعة أو كانت ابتداعا في الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، لا يقبل ولا يكون إجماعا ولا عرفا، حتى إن كان عرفا فهو عرف فاسد لمخالفته قواعد الشريعة. الفروق بين العرف والإجماع: أولا أن الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق مجتهدي الأمة أو أهل العقد فيها جميعهم، أما العرف فهو اتفاق غالب الأمة على أمر الأمور كما قلنا. قلنا عادة جمهور قوم، جمهور يعني أكثر وليس كل. الفرق الثاني أن الإجماع لا ينعقد عند مخالفة أحد من المجتهدين بخلاف العرف، فإنه لا عبرة بالشذوذ، والحكم للعام الأغلب في العرف. أما الإجماع لو ولد مخالف واحد من علماء العصر لا ينعقد. ثالثا أن الإجماع يتحقق بمجرد اتفاق المجتهدين على الحكم، إلا على رأي من يشترط انقراض العصر، أما العرف فلا يتحقق إلا بعد الاستمرار والدوام والتكرار. رابعا الإجماع متى تحقق لا يكون فاسدا ولا باطلا، لأنه مبني أساسا على دليل شرعي من نص أو كتاب أو استنباط. أما العرف فمن الجائز أن يكون فاسدا بأن يتعرف الناس على أنواع من البدع، عيد المولد النبوي ولا عيد الميلاد الشخصي ونحو ذلك من البدع الفاسدة، أو أن يتعرف على المحرمات كخروج النساء كاسيات عاريات ومتبرجات. نعم. خامسا الإجماع ما تتحقق فهو عند العلماء يكون ملزما وحجة قطعية على حكم ما أجمع عليه، أما العرف فلا إلزام فيه ما لم يكن مستندا إلى دليل شرعي معتد به من نص أو إجماع أو استنباط. سادسا الإجماع القطعي لا تجوز مخالفته ولا يتبدل ولا يتغير، أما العرف فإنه يتبدل ويتغير. سابعا الإجماع في التصوير الأصولي لا بد أن يكون له مستند في الأدلة الشرعية، وهذا الشرط لا يشترط في العرف، لا يشترط في العرف كما ذكرنا سابقا. طيب ما هي شروط إعمال العرف؟ ما هي شروط إعمال العرف؟ يشترط لإعمال العرف خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون العرف مضطردا أو غالبا، أن يكون العرف مضطردا أو غالبا، بأن يكون العرف معمولا به في جميع الحالات او اكثرها. وهذا الشرط يعبر عنه بقاعدة نصها انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت، كما عبر عنها كما صاغها ابن نجيم في كتاب الاشباه والنظائر، وصاغها السيوطي في كتاب الاشباه والنظائر فقال العادة تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت والا فلا. ومعنى الاضطراد في العادة ان تكون كلية، بمعنى انها شائعة مستفيضة بحيث يعرفها جميع الناس في البلاد كلها او الاقليم الخاص او بين اصحاب المسلك او الحرفة المعينة. ومعنى والمقصود بالغلبة قلنا ان تكون ان يكون العضو مضطردا او غالبا، ومعنى ان يكون غالبا اي ان تكون القاعدة معروفة في الاكثرية، اي انها لا تتخلف كثيرا بان يكون جريان اهل العرف عليها حاصلا في اكثر الحوادث والوقائع. الشرط الثاني ان يكون العرف المراد تحكيمه قائما وموجودا عند الحادثة التي يراد تطبيق العرف عليها، ان يكون العرف المراد تحكيمه قائما وموجودا عند الحادثة التي يراد تطبيق العرف عليها. وهذا الشرط كذلك يعبر عنه بقاعدة نصها العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. ومعنى ذلك أن الألفاظ تفسر بالأعراف المقارنة لها ولا تفسر بالأعراف المتأخرة عنها. فمثلا لو تعامل إنسان مع شخص في المملكة في زماننا هذا بمئة ريال، فإن الريال يفسر بالريال إيش؟ اليماني يفسر بالريال السعودي الورقي، لأن هذا هو العرف المقارن للتعامل. ولو أقر إنسان لآخر بمئة ريال من تعامل كان قبل 70 سنة فإنه لا يصح تفسير الريال بالريال السعودي الورقي. ليش؟ لأن إيش؟ اختلاف الزمن ليس مقارنا. الريال السعودي الورقي الآن ليس مقارنا بالريال الذي كان قبل 70 سنة. واضح يا اخوان؟ فالعرف الان جاء متأخر عن التعامل السابق. العرف الورقي الان متأخر عن العرف او عن التعامل السابق. فلا نحكم، فلا نأتي بالحكم الحالي المتأخر ونحكم به على العرف ايش السابق. الشرط الثالث الا يعارض العرف تصريح بخلافه. فإن عرض العرف تصريح بخلافه فإن العرف يهمل ويؤخذ بالتصريح. ألا يعارض العرف تصريح بخلافه فإن عرض العرف تصريح بخلافه فإن العرف يهمل ويؤخذ بالتصريح. مثال ذلك لو استجر الإنسان سيارة جرى العرف فيها أنها تستخدم في حمل البضائع والأمتعة، لكن قال المؤجر للمستاجر أنا أمنعك ولا أجيز لك أن تستخدمها في حمل الأمتعة، فهل يجوز للمستاجر استخدام هذه السيارة في حمل الأمتعة والبضائع مع أن العرف السائد أنه يستخدمها كذلك سيارة وليت مثلا أو قلابي بعد أو دينا؟ يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه هناك تصريح بإلغاء هذا العرف بخلاف، فنأخذ بالتصريح ونلغي العرف، فلو خالف ذلك لضمناه. طيب الشرط الرابع ألا يعارض العرف نص شرعي بحيث يؤدي العمل بالعرف إلى تعطيل النص. فإن عارض العرف نص شرعي خاص بالحادثة التي يراد تطبيق العرف عليها فإنه لا اعتبار للعرف، فيهمل هذا العرف ويؤخذ بالنص الشرعي. فلو وجد مثلا، لو جرى العرف في التعامل ببعض البلدان على في تجارة الخمر او التعامل بالربا، وان الانسان لا يمكن ان يملك قرضا او يستحصل استثمارا الا بدخوله في مضاربات او في عقود ربوية محرمة، فان هذا العرف لا عبرة به ولا يؤخذ به، بل يلغى ويهمل لمعارضته نصوصا شرعية. ومثل ذلك ايضا كما اسلفنا اعياد الميلاد مثلا، اعياد عيد المولد النبوي ونحوها، اذا كانت تعرف الناس عليها انتشرت واشتهرت واقيمت لها الاحتفالات والمهرجانات وتعطل فيها الدوائر الرسمية، ومثل هذه الاعياد ما يتعلق بالاعياد الوطنية، كل هذا العرف، وان كانت كل البلاد تفعله او اكثر البلاد تفعله، فانه عرف ايش؟ لا عبرة به ولا يؤخذ به، لانه يصادم نصوصا شرعية في تحريم مثل هذه الاعياد. لا اعياد في عند اهل الاسلام الا ما شرعه نبي الاسلام عليه الصلاة والسلام، واما ما سوى ذلك فانها لا تجوز، فانها لا تجوز. الشرط الخامس من شروط اعمال العرف ان تكون الواقعة المراد تطبيق العرف او العاد عليها مما لا يدخل في مجال العبادات، والمقصود من ذلك احداث العبادة او تغييرها اضافة او نقصا. فلو اعتاد الناس على عبادة من العبادات كما سلفت في عيد الميلاد ولا عيد المولد النبوي ونحو ذلك، نعم، او ما اعتاده بعض الناس في التعزية في قراءة الفاتحة، اذا جهازون ويرى الفاتحة ويقرؤون الفاتحة ويرفعون يديهم، ما في دليل، او عند عقد النكاح اذا عقد النكاح الفاتحة يقرؤون الفاتحة، او قبل دخول الخطيب يقرأ قبل دخول الخطيب صلاة الفاتحة ثم يقرؤون الفاتحة كله، كله ابتداء في الدين بدعة. وان اعتاد الناس فعلها في بعض البلدان فانها غير معتبرة، فهذه الواقعة ما دام انه اريد بها التعبد فان العرف لا يدخل في العبادات. اهمية العرف، يقول ابن القيم رحمه الله: ان من افتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وازمنتهم واحوالهم وقرائن احوالهم فقد ضل واضل. طيب، اسباب نشوء العرف. طبعا الامثله على القاعده، تطبيق القاعده، امثله كثيره جدا ذكرنا احنا عدد منها، ومن ذلك ضبط المشقه والحرج والحرز في السرقه، وما يعتبر عيبا في المبيع، احياء الاموات، ما يدخل في المبيع وما لا يدخل، ما يجوز المستاجر الانتفاع به وما لا يجوز، القبض والاقباض في العقود، البيع والهبه والوديعه، الاختلاف في عدد ساعات العمل ووقت الاستراحة ونحو ذلك. لو ان انسان استاجر اجيرا ليعمل في محل مثلا بيع الجوالات في مجمع سوق مغلق بيع الجوالات، ثم اختلفوا في ساعات العمل وهو لم ينص فيها، فان المرجع في ذلك الى عرف هذا السوق متى يقفلون. قال والله انا اريدك تشتغل الساعة 10، كما انا بيني وبينك انا ما اعمل الا الساعة 8 مثلا، نقول نرجع الى عرف هذا السوق وهذا المجمع، متى يسكر هذا السوق اكثر؟ والله اكثر السوق يسكرون الساعة 10، اذا يلزمك انك تعمل الى الساعة 10 وهكذا، والا ينقص مقدار راتبك. هذا ايش؟ العادة محكمة. اسباب نشوء العرف، اسباب نشوء العرف. العرف ينشأ من اسباب عديدة، منها أولا الأسباب الإصدارية التي لا دخل الإنسان فيها، مثل المتعلقة بتحديد سن البلوغ وأكثر الحيض وأقل وأكثر مدة الحمل ومدة النفاس وأقل، والأمراض التي تسبب بعض الأشياء كاستطلاق سلس البول واستطلاق الريح ونحو ذلك. الأسباب العائدة إلى الحاجات كحاجة التجار إلى ضبط معاملاتهم ككيفية دفع الأثمان أو تقسيطها والتعامل بالشيكات ومسؤولية نقل البضائع أو إنزالها في المستودعات. ثالثا أوامر الحاكم أو سلطة الحكومة التقنينية كنظام المرور مثلا والتسجيل العقاري والسجل المدني والجوازات ونحو ذلك. وما يتعلق كذلك أوامر السلطان وما يتعلق بنظام البناء مثلا والنواف البناء وتصريحه والأنظمة التي تسن في مواصفات البناء، مثلا أن يكون هناك ارتداد، ارتداد لابد أن يكون متر كذا، هذه كلها أنظمة تراعى في هذا العرف. هذا عرف يكون ناشئا عن الأوامر والتعليمات والأنظمة التي تسن من قبل السلطة. مثلا في بلدنا مثلا النوافذ لابد أن تكون بمقاييس وارتفاعات معينة حتى لا تكشف على جيرانك مثلا، ولا يجوز لك أن تخفض مثلا هذه النوافذ حتى تطل على جيرانك في بلدنا المحافظ مثلا في السعودية. هنا بعض البلدان وللأسف أنها سنت بعض الأنظمة، وقد كانت البلدان الإسلامية كلها في نظام البناء أن يستر الجار محارمه عن جار ولا يفتح نافذة على جيران، حتى سنت قوانين في بعض البلدان بأن يلغى ما يسمى عندنا بالأحواش أو الارتدادات، وتكون على الطراز الأوروبي، يكون هناك شبك فقط صغير كذا. وهذا للأسف حتى أنا قرأته حتى في بعض الصحف عندما من ينادي أن البيوت مشوهة بارتفاع السور، يعني خلوها يعني ظريفة وألغوا الأسوار أو خلوها شبك حديدي بس يبين جمال البيت وإلى آخر، تقليدا للغرب. نعم. وخامسا أو رابعا من الأسباب نشوء العرض تقليد الآخرين. الله المستعان. ما أكثر تقليد الآخر، الأعراف التي تنشأ عن تقليد الآخر كالاحتفال بعيد الميلاد المسيح وتبرج النساء ونزع الحجاب وعيد الميلاد، ويجتمع الناس بعيد الميلاد وتسرج الشموع بعدد السنوات الماضية ثم تطفى وتقال نشيدة معروفة حافظينها، ثم يتمنى أمي. كل هذا تقليد الغرب والعياذ بالله، وهذا من الضعف والهزيمة النفسية. حتى وصل الحال إلى أن تبدلت العادات عند كثير من الناس في لباسهم، فأصبحت النساء تلبس ما يلبس الغرب الكافر، وأصبح رجالهم يلبسون ما يلبس رجال الغرب وشباب الغرب، وأصبحت النحى تحلق تقليدا للغرب الكافر، وتطال الشعور الآن موضة إطالة الشعور، كل ساعة كل ما جت موضة في الغرب انتقلت للأسف عند المسلمين. وربما بعضهم والعياذ بالله بدأ يلبس السلاسل ويضع على يده بعض التعليقات، وللأسف أن بعضهم بدأ والعياذ بالله يلبس ما يسمى بالبنطلون الجند، وربما كان نازلا يسمونه خصر نازل، نسأل الله العافية والسلامة. على وجه على وجهك يعني، وإذا ابتليتم فاستتروا، مصيبة والعياذ بالله. يعني وصل الحال لبعض الناس إلى درجة يعني إسفاف وسفه وجنون وإشباع في تقليد الغرب. وكل هذه الأسباب طبعا هذه الأعراف وإن انتشرت فإنها لا عبرة بها ولا يعول عليها في حكم الأحكام. كذلك الأسباب العائدة إلى الموروث عن الآباء والأجداد، كما كانت عادة الكفار كفار الجاهلية، إن وجدنا آباءنا على أمه وإن على أثارهم مهتدون. الأحكام الشرعية. ثالثا أسباب نشوء العرف، فهناك أعراض في الحقيقة مستندها حكم شرعي، لكن الناس لا يعرفون أن هذا أصل حكم شرعي، لكن الناس تعتادوا يظنون هذا عادة. مثلا مثل أن البنت إذا البكر إذا استؤذنت في نكاحها فتسكت، فإن إذنها فإن سكوتها دليل على رضاها وموافقتها، وقد جاء في ذلك الحديث وإذنها صماتها. أسباب تغير الأعراف والعادات، تغير الحاجات، إذا تغيرت الحاجات فإن الأعراف تتغير. ثانيا أوامر الحاكم أو سلطة الدولة التقليدية كما أسلفت في 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 مواصفات البناء، المثال السابق الذي ذكرته في مواصفات البناء وتغيير الأنظمة في ذلك. التطور العلمي والاقتصادي المفضي إلى نشوء عادات جديدة تواكب وتلائم ما استجد من تقنيات عصرية. رابعا الاختلاط بين أفراد المجتمع وتقليد بعضهم بعضا. حجية العرف والعادة، يلحظ المتتبع لتعليلات الفقهاء شيوع التعليل بالعرف كثيرا، سواء إلا في باب العبادات فإن ذلك قليل جدا أو يكاد أن يكون نادرا. فيعللون بقواعد العادة محكمة، ويعللون بكثير من القواعد الفرعية المتتبعة للقاعدة كالمعروف عرفا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والإشارة كالخطاب ونحو ذلك من القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة. يقول القرافي إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديد الاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيها آلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها. ويقول ابن القيم إن الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت، كالعقود في المعاملات والعيوب والأعواض في المبايعات ونحو ذلك. وذكر أن من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأموالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل. وعلى ذلك فإنه يتبين لنا أن هذه القاعدة حجة ودليل، تجد أن كل الفقهاء وجل الفقهاء والمذاهب الأربعة تستدل في كثير من الفروع الفقهية بعادات الناس أو بأن العادة محكمة. ويدل لهذه القاعدة أدلة كثيرة، منها قوله أدلة من القرآن كثيرة، منها قوله خذ العفو وأمر بالعرف. قال القرافي بشأن الاختلاف بين الزوجين في متاع البيت ولنا قوله تعالى وخذ العفو وأمر بالعرف، فكل ما شهد به العادة قضي به لظاهر الآية إلا أن يكون هناك بينة. ومن ذلك قوله عز وجل ثانيا وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف يعني ما تعرف عليه الناس. وقوله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالمرض في النفقة على حسب عرف هذا المنفق وعلى حسب حاله، فإذا كان تاجرا فإنه ينفق إنفاق التجار على زوجته وعلى أولاده، وإذا كان فقيرا فإنه ينفق إنفاق الفقراء، وإذا كان متوسطا فإنه ينفق إنفاق المتوسطين. ومنها قوله عز وجل فكفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته. ومنها قوله عز وجل ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نصي جهنم وساءت مصيرا. ومن السنة حديث هند بنت أبي سفيان لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما أخذت منه من غير أن يعلم، فقال عليها عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومنها من السنة قول عليه الصلاة والسلام المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. نعم. المسألة التي بعدها تعارض العرف مع استعمال الشرع له حالتان، نأتي إلى مسألة التعارض. أولا تعارض العرف مع استعمال الشرع له حالتان، الحالة الأولى أن لا يعلق الشرع باللفظ أحكاما والحكم هنا في هذه الحالة أنه يقدم العرض إيش؟ اللفظي. مثال ذلك ألفاظ البساط والسق والسراج. البساط والسق والسراج استعملها الشارع في الأرض والسماء والشمس، لكنه لم يعلق بها أحكاما، فيقدم هنا العرض اللفظي، وهو أن ألفاظ البساط والسق والسراج يستعمل في معانيها الخاصة المعروفة. فمن حلف لا يجلس على بساط أو تحت سقف أو في ضوء سراج فإنه لا يحلف بجلوسه على الأرض ولو وإن سماها الله عز وجل بساطا، ولا يحلف بالجلوس تحت السماء وإن سماها الله تعالى سقفا، ولا يجلس ولا يحلف بالجلوس في ضوء الشمس وإن سماها الله سراجا. الحالة الثانية أن يعلق الشرع باللفظ أحكاما، وفي هذه الحالة يقدم استعمال الشرع على العرف اللفظي. مثال ذلك لفظ الصلاة، الشارع استعمل لفظ الصلاة في عبادة معينة تفتتح بالتكبير وتفتتح بالتسليم ركوع وسجود وأقوال وأدعية، ومعناها اللغوي هو مطلق الدعاء. فهنا لو حلف الإنسان أنه لا يصلي فإنه لا يحلف إلا بالصلاة الشرعية، ولا يحلف لو دعا. وكذلك لفظ الصيام استعمل الشارع بمعنى خاص وعلق به أحكاما، ومعناه في اللغة مجرد الإمساك، فمن حلف لا يصوم لا يحلف إلا بصومه الشرعي، اللفظ الشرعي. طيب، تعارض العرف اللفظي مع اللغة، هذه المسألة محل خلاف الحنفية والمالكية وبعض الشافعية ومن الجمهور، يعني يرون تقديم العرف اللفظي على اللغة عندما يتعارضان، وأكثر الشافعية يرون تقديم اللغة، والحنابلة لهم تفصيل في هذا. حاصله أن العرف إن كان ظاهرا بحيث أصبح حقيقة عرفية فإنه مقدم على اللغة، وإن لم يكن العرف ظاهرا فالمقدم خلاف. لا ندخل في التفصيل وذكر الخلاف. الأمثلة، أولا الأمثلة المخرجة على هذه المسألة على القول بتقديم العرف، لو حلف إنسان لا يأكل رأسا، ففي هذا المثال تعارض العرف اللفظي مع اللغة. العرف اللفظي على أن المقصود بالرأس هنا لفظ بهيمة الأنعام، واللغوي يشمل جميع الرؤوس، فإنه وعلى هذا فنقدم العرف اللفظي فلا يحنث إلا بأكله من رأس إحدى بهيمة الأنعام. لو حلف الإنسان لا يأكل خبزا، والحال أن الحالف من أهل اليمن، فإن لفظ الخبز في اللغة يشمل جميع أنواع الخبز كلها، لكن عرف أهل اليمن خص هذا اللفظ بخبز الذرة، وعلى هذا فإنه يحنث إذا أكل من خبز الذرة. لو أوصى إنسان للقراء، فإن لفظ القراء في اللغة يشمل كل من يقدر على القراءة ولو لم يكن حافظا، لكن العرف الذي المشتهر أن لفظ القراء يكون خاصا بحفظة القرآن، بمن يحفظ القرآن. فعلى ذلك لو أوصى إنسان وصية، أوصى وصية أن الربع يصرف، ريع هذا الربع، ريع هذا الوصية، وهذه الوصية تصرف للقراء، هل نصرفها لكل من يجيد القراءة أو فقط على من يحفظ القرآن؟ من يحفظ القرآن، لأن العرف اللفظي أن اللفظ إذا أطلق بهذه الكلمة فإنه ينصرف إلى حفظة القرآن. نعم. تعارض العرف الخاص مع العرف العام لا يخلو تعارضهما من حالتين، الأولى أن يكون موضوع العرف مما أقرت الشريعة اختلاف الأعراف فيه، أن يكون موضوع العرف مما أقرت الشريعة اختلاف الأعراف فيه. وفي هذه المسألة نجد أن أكثر العلماء يرون أن العرف الخاص معتبر وإن خالف عرفا عاما. مثال، لو كان عمل الإنسان بالليل وسكونه بالنهار كالحراق صاحب أصحاب العدة، فإن عماد القسم بين النساء هذا معدد الآن، انتبه، هذه أحكام شرعية وهو معدد، يشتغل عدة أو بعض الذين يشتركون يعملون في الشركات كل عمله ورديات كل آخر الليل، كل حياته آخر الليل أو أول الليل، يعني في الليل كله عمل، أو حتى بعض الذين يعملون في الهيئات، بعض الهيئات خلاص يكون مناوب عمله كله في الليل، النهار ما عنده عمل. فالشاهد أن عماد القسم بين نسائه هو النهار وإن كان ذلك مخالفا للعرف العام، ان القسم يكون ايش في الليل، هذا الاصل العرف العام. لكن هنا عرف خاص وموضوعه موضوع هذا العرف اقرت الشريعة خلاف العربي، ما في شيء من الشريعة تمنع هذا الشيء فنقدمه. واضح يا اخوان المثال؟ لو كانت عادة قوم حفظ زرعهم ليلا وحفظ مواشيهم نهارا فإن عادتهم معتبرة وإن كانت مخالفة للعرف العام. العام العرف العام أن المواشي تحفظ تحفظ ليلا والزروع تحفظ نهارا. لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل أو أكثر مما استقل من عادات النساء فإن عادتها معتبرة وإن كانت مخالفة لعادة أكثر النساء. طيب الحالة الثانية أن يكون موضوع العرف مما كان للشريعة داخل في تحديده، يعني خلاف القسم الأول. وفي هذه الحالة نجد أن العرف الخاص لا يعتبر، لا عبرة به، ويقدم العرف العام. لو جرت مثال ذلك، لو جرت عادة قوم بإباحة منافع الرهن المرتهن فإن عادتهم هذه غير معتبرة لأنها مخالفة للشرع. لو جرت عادة الإنسان مجتمع من المجتمعات أن الإنسان إذا اقترض قرضا فإنه يرد القرض وزيادة، هذا عرف إيش خاص في أهل هذا البلد، عرف أن يكون هذا العرف تعرف عليه الناس، فهل نأخذ به ونجيزه أم نهمله ونلغيه؟ يهمل ويلغى لأن الشارع إيش تدخل في هذا العرف والغاه وقال ما يجوز الزيادة وإلا أصبح ربا. نعم نكتفي بهذا ثم ننتقل حتى الوقت لا إلى بعض القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، تحت قاعدة العادة محكمة. القاعدة الأولى استعمال الناس حجة يجب العمل بها، ومعنى هذه القاعدة واضح وهي بمعنى العادة محكمة، بمعنى القاعدة الأم العادة محكمة. مثال ذلك لو استعان الإنسان بشخص في شراء عقار فإن استحقاق المستعان به للأجرة يخضع لما جرت به عادة الناس، فإن جرت عادة الناس بأخذ الأجرة استحق أجرة وإلا فلا، كما أن مقدار هذه الأجرة يرجع فيها للعرف. لو أن ما شرط عليه 2.5% 10%، لكنه ما اشترط عليه وجاي طالب قال عطني 10%، يقول لا نرجع للعرف. كم عرف؟ العرف في سعي البيت معين، العرف في التأجير له عرف مالي، نرجع إلى أعراف الناس في هذا. عند تحديد أجرة بعض العمال في البناء يكون ذلك بقياس كامل المساحة بما في ذلك المواضع، موضع الباب والنافذة، وإن كان لم يعمل فيها لم يعمل هذا العامل فيها شيئا لأن استعمال الناس قد جرى بذلك. يعني الآن يجي يمثر العرف الآن خلاص يأخذ المقياس كامل، لو لما اختلفوا وانتهى العمل جي حافظ قال لا شيل الأبواب والنوافذ، قلنا أخي العرف إنه يشمل كامل. طيب احنا ما نقتنع عليه بالعرف المحكم في هذا إيش؟ عرف الناس، استعمال الناس حجة يجب العمل بها. القاعدة الثانية إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، وذكرنا معنى الاضطراد وغلبة العادة، ومعناها أنه لا يحكم للعادة إلا إذا كان معمولا بها بجميع الحوادث وأكثرها، وهذا هو الشرط الأول الذي ذكرناه في شروط إعمال العرف. نعم وذكرنا الأمثلة على هذا في ذلك الشرط. القاعدة الثالثة العبرة للغالب الشائع لا للنادر. الغالب الشائع يعني معناه العادة التي تقع كثيرا، والنادر معناه الصورة التي تقع في حالات قليلة. ومعنى هذه القاعدة ظاهر، فإن الشرع يبني الأحكام على العادة التي تقع كثيرا، أما الصورة النادرة فإنه لا يعطيها حكما خاصا بل يلحقها بالعادة. الأمثلة على القاعدة: الشارع جعل وقت التكليف عندما يكون عمر الإنسان 15 سنة، لأن هذا هو السن الذي يبلغ عنده الإنسان في الغالب. أما من لا يبلغ إلا بعد هذا السن فهو إيش؟ نادر، والنادر لا حكم له، ولذلك لم يعتبره الشارع ولم يعطيه حكما خاصا بل ألحقه بإيش؟ ماشي يا اخوان؟ احسن بالغالب الشاعر. واضح المثال؟ واضح المثال؟ واضح يا اخوان؟ طيب احنا ناخذ برأي الاغلبية فلا نعيد. نعم. المفقود يحكم بموته اذا مر عليه 90 عاما منذ ولد، لان الشائع بين الناس وان الانسان لا يعيش بعد سن 90، هذا هو الغالب. اما من يعيش بعد 90 فهو نادر، ولذلك لم يعتبر، فلم يعط حكما خاصا بل الحق بالغالب. القاعدة الرابعة: الحقيقة تترك بدلالة العادة. الحقيقة تترك بدلالة ايش؟ العادة. ما معنى هذه القاعدة؟ المعنى الحقيقي لللفظ يترك ويهمل وينتقل للمعنى الذي تدل عليه العادة، لأن العادة تحيل إطلاق اللفظ على ما اعتاده الناس بمنزلة ايش؟ الحقيقة، وتجعل إطلاق اللفظ على المعنى الحقيقي الأصلي بمنزلة المجاز. ومعلوم أنه عندما تجتمع الحقيقة والمجاز تقدم ايش؟ الحقيقة. وهذه القاعدة تتصل بمسألة ذكرناها، وهي تعارض العرف اللفظي مع اللغة. أحسنت، قد بيناها وذكرنا الأمثلة عليها. نعم. فلو حلف الإنسان لا يضع قدمه في دار فلان، فإن المعنى الحقيقي لللفظ هو وضع القدم، لكن المعنى المراد بناء على القاعدة هو الدخول في البيت، فلا يحنث إلا بالدخول، وليس لا يحنث إلا فقط بوضع قدمه. فلو وضع يده او وضع جسمه كله وطلع رجوله برا، قال انا بزورك بس انتبه تعال عند الحوش، ومدد رجلاته في الشارع وجالس يتقهوى معه ويسولف معه، وراك يا فلان، قال انا قلت والله ما احط قدمي في بيتك. شوف الفقه، يقول لا 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 هين مو علينا، ما هي بعلى فقيه، عندنا عرف لغوي، قال انا حنحوي، انا ولد سيبويه هيا، وانا ولد نحطويه، انا قلت ما ادخل رجلي في الدار. قلنا لا يا اخي، العرف يحكم عليك وعلى سيبويه ونحطويه وجماعة ويه كلهم. طيب، لو وكل انسان اخر بالخصومة عند القاضي، فان المعنى الحقيقي للخصومة هو المنازعة، لكن المعنى المراد بناء على العرف والعادة هو ان يكون وكيلا عنه في دعوى لدى القاضي، فيصار للمعنى العرفي وهو الوكالة في الدعوة. القاعدة الخامسة: الكتاب كالخطاب. الكتاب كالخطاب، معناها أن المكاتبة تقوم مع مقام المخاطبة، أي أن القول من جهة ما يمكن أن يترتب على القول من أحكام في المعاملات ونحوها. القول المكاتبة تقوم مقام المخاطبة، يعني تقوم مقام القول فيما يترتب عليه من أحكام. الأمثلة، وهذا كله وجه العلاقة بين هذه القاعدة وقاعدة الأم القاعدة المحكمة، وظاهر لأن هذا هو عرف الناس وهذا هو العادة، والعادة محكمة. لو كتب إنسان لآخر كتابا وفيه إنني قد بعتك المال الفلاني بكذا، فقبل المرسل إليه المبيع بذلك المال، فإن البيع ينعقد بذلك كما ينعقد بالمشافهة. ومثل ذلك ما يكون مثلا في وسائل الاتصال الإلكتروني الآن بالبريد الإلكتروني ونحوه. لو كتب إنسان عقد إيجارة بيته، فإن الإيجارة تصح بذلك كما تصح بالنطق، ما تكلم ولا شيء فقط. ومن ذلك لو كتب إنسان لزوجته أنت طالق، كتب لها او ارسل لها رسالة جوال، هذه تجي كثيرة في المحكمة الله عنه. قال لي يا شيخ انا بس كتبت رسالة جوال. قلت طيب اذا كتبتها؟ قال انا ما انا قصدي انها يعني مثالا عليك، ما نويت الطلاق في قلبي. نقول ايش؟ لو تلفظ بهذا اللفظ هل يرجع نيته؟ لا يرجع نيته. طيب، كتبه القاعدة الشرعية ان الكتابة كالخطاب، كأنه قاله فيما يترتب على القول من أحكام، فنجري عليه الطلاق ونقول مع الباب. القاعدة الثالثة: الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. الإشارات المعهودة يعني المعروفة المعتادة، ومعنى القاعدة واضح، بأن إشارات الأخرس معتبرة وقائمة مقام النطق باللسان من الإنسان القادر على النطق. وذلك في المعاملات ونحوها. وقد اشترط بعضهم لاعتبار إشارات الأخط أن يكون غير قادر على الكتابة، والأكثرون على عدم اشتراط ذلك. مثال ذلك لو أشار الأخرس ببيع سلعة له فإن البيع يصح. لو زوج إنسان ابنته لأخرس فأشار الأخرس بالقبول انعقد النكاح. نعم. هناك مسائل تستثنى من هذه القاعدة، فلا تقوم فيها إشارة الأخرس مقام النطق باللسان، وذكروا منها لو أشار الأخرس في صلاته فإن إشارته لا تقوم مقام النطق باللسان من جهة كونها لا تبطل الصلاة. واضح يا اخوان؟ الانسان اللي يتكلم لو تكلم في الصلاة عامدا بطل الصلاة. طيب احنا قلنا ايش؟ اشارات الاخرى تقوم مقام اللفظ. طيب لو الاخرى يصلي واشر في 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 صلاته نقيم مقام النطق نبطل صلاته؟ لا، ما تبطل صلاته. واضح؟ واضح يا اخوان؟ طيب لا خلاص الغالب قالوا واضح، احنا الان عادة محكمة. طيب علاقة هذه القاعدة والقاعدة السابقة والقاعدة الكبرى انه لما كانت العادة مما يؤدي معنى وهو غير لفظ ناسب ان يذكر معها ما يجانسها من جهة كونه يؤدي معنى وهو غير لفظ، فذكرت القاعدة السابقة المتعلقة بالكتاب، وذكرت هذه القاعدة كذلك المتعلقة بالاشارة. القاعدة السابعة والثامنة والسابعة بمعنى واحد، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. وهذه القواعد الثلاث بمعنى متقارب، ومعناها جميعا ان ما جرى به العرف فانه معتبر، اي منزلة الامر المشترك او المنصوص عليه في العقد، ولو لم يذكر في الحقيقة في العقد بين المتعاقدين. نعم. والقاعدة الاولى والثانية عامتان، اما القاعدة الثالثة فهي خاصة بالاعراف بين التجار. مثال ذلك اذا جرى عرف الباعة في السلعة من السلع بان يتكفل البائع بتركيب السلعة، فإن البائع يلزم بالتركيب ويكون ذلك منزلة الأمر المشترط عليه. مثل عندنا الآن الشرط، لو إنسان اشترى مخيم وما ذكر في الفاتورة من اللي يركب واختلفوا، قال البائع أنا ماني مركب وقال المشتري لا يلزمك التركيب، نقول العرف عندنا أن الذي يشتري سلعة المكيف هو اللي يركبها، فنلزمه بتركيب المكيف. إنسان مثلا اشترى ثلاجة، جرى العرف أن الثلاجة نقلها على من؟ عرفنا على البايع. يا اخي وينك فيه؟ ما قد شريت ثلاجة. على البايع، فنقول يلزم البايع ان ينقل هذه الى المشتري. نعم. اذا تعامل انسان مع اخر في المملكة بمئة ريال فان الريال المقصود هو الريال السعودي، لانه قد جرى العرف بانه المراد بذلك، ولا يلتفت لو انه اختلف وقال انا اريد الريال القطري او العماني او اليمني مثلا. ولا نعم، ويكون ذلك من العرف بمنزلة التعيين. لو استأجر الإنسان دارا ولم يحدد نوع الاستعمال فإنه استأجر مثلا محل أو شقة أو مستودع أو استراحة أو جراش أو صندقة، نعم، فإن العرف فاختلفوا في الاستعمال مثلا، يقول نرجع إلى العرف استعمال مثل هذا الشيء المستأجر. القاعدة العاشرة وهي قاعدة مهمة ولعلنا نختم الحديث بها، قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. وهذه من القواعد التي اعتنى بها الفقهاء كثيرا، واعتنى بها من كتب في القواعد الفقهية، واعتنى بها فقهاء المذاهب فكتبوا فيها وتحدثوا عنها، ولذلك وبنيت احكام كثيرة على هذه القاعدة. بل ان الامام الشافعي رحمه الله كان له مذهبان، مذهب في الجديد ومذهب في القديم، بناء على تغير مكانه من العراق الى مصر، فاختلف العرف لديه واختلف فقهه في كثير من الاحكام المبنية على العرف. وهذه القاعدة مما يجب العناية بها والتفقه فيها وذكر ضوابط ما يعتبر وما لا يعتبر. وللأسف أنها أصبحت هذه العادة مدخلا لبعض المتعالمين والمتفيهقين والمغرضين ممن يريدون تبديل الدين وتغيير أحكام الشريعة بأخذ مثل هذه القواعد الفقهية التي ذكرها الفقهاء ليغيروا ويحققوا مآرب لهم. وظاهر هذه القاعدة أنه لا ينكر تغير الأحكام أيا كانت بتغير الأزمان، وهذا الظاهر غير مراد. يعني يقول لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، لكن هذا الظاهر لا ليس مرادا. وبيان ذلك بالتفصيل. الأحكام الشرعية ضربان. الضرب الأول أحكام ورد بها النص الشرعي ولم يعلقها النص الشرعي بالعرف، مثل الطهارة، ستر العورة، ستر عورة المرأة على الأجانب، والحدود والقصاص ونحو ذلك. هذا الضرب لا يدخل في هذه القاعدة ولا يجوز فيه تغير الأحكام مهما تغير الزمان. واضح يا أخوان؟ أحكام ورد بها النص الشرعي وما تركها النص الشرعي ترجع إلى العرف، بل حددها وبينها ووضحها، فحينئذ يجب الرجوع إلى النص الشرعي ولا يسوغ بأي حال من الأحوال تغيير هذا النص الشرعي أو الحكم الشرعي بتغير الزمان. فلو جاءت مثل ما ذكرنا في بعض الأمثلة أن يكون يعني اعتاد النساء في بلد من البلدان أن المرأة تمشي وهي كاشفة عن جزء من بطنها والعياذ بالله، أو جزء من صدرها، أو ساقيها تمشي وهي تكشف عن ساقيها، وتعرف الناس على ذلك يقول والله خلاص الدنيا تغيرت، الناس تحضروا وتطوروا ووصلوا القمر. طيب يا أخي إذا وصلوا القمر نتعرى، فهذه أحكام لا تتبدل. ليش؟ لأن الشارع لم يتركها للناس بل حددها. الضرب الثاني والقسم الثاني أحكام ورد في النص الشرعي وعلقها النص بالعرف والعادة، مثل وسائل التعبد في المعاملات ومقدار النفقة وما يعتبر في وصف المروءة وخوارمها وسن البلوغ ومقدار الحيض ونحو ذلك. وهذا الضرب هو الذي تتعلق به هذه القاعدة، المقبوضات في المبيعات، انواع بما تنعقد، صيغ العقود، صيغ المعاوضات، بما يحصل القبض، النقل، المبيع ونحو ذلك. كل هذه اذا تغيرت العادات فانها تتغير الاحكام المتعلقة بها. معنى القاعدة لا ينكر تغير الاحكام المعلقة على الاعراف والعادات اذا تغيرت الاعراف والعادات، لا ينكر يعني يقر. واضح معنى القاعدة؟ لا ينكر تغير الاحكام، لا ينكر تغير الاحكام المعلقة على الاعراف والعادات اذا تغيرت الاعراف والعادات، سواء كان ذلك بتأثير تغير الزمان او المكان. اسباب تغير الاحكام ذكر مصطفى الزرقة في كتاب المدخل الفقهي العام الجلد الثاني، قال تغير الزمان اولا تغير الزمان الموجب لتبدل الاحكام الفقهية الاجتهادية الناشئة عن فساد الأخلاق وضعف الوازع الديني مما يسمى فساد الزمان. ثانيا أو السبب الثاني التطور الناشئ عن حدوث الأوضاع التنظيمية والوسائل الزمنية الجديدة التي أصبحت الأحكام الاجتماعية المقررة من قبل لا تتلائم مع هذه الأوضاع الجديدة. الأمثلة: صبغ الثوب بالسواد كان عيبا في عرف الناس في زمن أبي حنيفة، ولذلك أفتى أبو حنيفة أن من صبغ ثوبا بالسواد فإنه قد عيبه. ولما اختلف عرف الناس في زمن صاحبيه أصبح الصبغ بالسواد حسنا، أفتى الصاحبان أن من صبغ ثوبا بالسواد فإنه لم يعب. لما كان الناس صالحين كان المطلوب في عدالة الشهود أعلى درجات الصلاح، فلما تغير الحال كحال الله المستعان في الأزمنة المتأخرة حصل التنازل في أوصاف العدالة، ولذلك تقبل شهادة الأمثل فالأمثل مهما كانت حاله. كشف الرأس يعتبر خارما من المروءة في بعض البلاد كالمملكة عندنا هنا، لكنه لا يعتبر خارما للمروءة في بلد مثل مصر والمغرب مثلا أو الشام، لكنه ليس خارما للمروءة أيام الحج حتى لو كان الإنسان حال الحرامة. لو قال انسان لاخر في بلادنا اجرتك هذا البيت فان الاجارة تنصرف للبيت كله، ولو قال ذلك شخص من اهل تونس فان الاجارة تنصرف للغرفة المشار اليها فقط، لان هذا هو عرف اهل تونس في لفظ البيت. ومن ذلك التنظيمات الجديدة وتغيرها ونحو ذلك، كنظام المرور ونظام السجل المدني والجوازات وتسجيل العين العقار والإفراغات وتسجيل الأملاك العقارية ونحو ذلك، كل هذا يدخل في وتسجيل العقود، عقود الأنكحة وسجل الأسرة ونحو ذلك. وكذلك تسجيل السلع، ذكر بعضهم أنها إذا هناك أصبحت مثل الأشياء العامة الضرورية كتسعير مثلا النفط والبترول، الخدمات العامة الأساسية، الكهرباء، الغاز ونحو ذلك، فإن هذه قد يتغير الحكم الشرعي وإن كان مخالفا للتسعير لكن المصلحة الشرعية تسعر، وكذلك في غير ذلك. ذكر بعض تلقي الركبان، اختلف العلماء في العلة، علة المنع، وأنه إن قصد به مصلحة أهل السوق بتوفير السلع لهم، فإن كانت السلع متوفرة فإنه لا ينهى عنه ولا يكون هذا الحكم الشرعي موجودا. إذا كانت السلع متوفرة، قال بعض الفقهاء إن العلة من النهي من تلقي الركبان هي إيش؟ حتى إذا كانت السلع قليلة فلا يترقى لأجل أن يأخذه ويبيعه، فإذا كانت السلع أصلا منتشرة مليان السوق فلا بأس بتلقي الركبان حينئذ ويتغير الحكم الشرعي. سهم المؤلف قلوبهم كان يخرج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويصرف في عهد أبي بكر، فلما جاء عمر رضي الله عنه أوقف هذا المصرف، وقال وتأول بأن إعطاء المؤلفة قلوبهم لأجل تأليفهم على الإسلام وترغيبهم في الدخول في الإسلام، فلما عز الإسلام وانتشر وساد وظهر قال لا حاجة لنا بذلك، فأوقف هذا المصرف ولم يلغي النص الشرعي، لم يلغيه وإنما أوقف وتغيرت الفتوى في هذا لتغير الزمان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.